وصلنا إلى أصالة التخير قبل الشروع بالدرس. نقرأ سورة الفاتحة إلى روح المرحوم المصنف وإلى جميع العلماء والسادات مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. أصالة التخير. أصالة التخير كما ذكرها المصنف إنما تجري بين المحظورين، وأقصد بالمحظورين أي خصوص الحكمين الإلزاميين. وتعرفون أن الحكمين الإلزاميين هما الوجوب والحرمة حصرا. فعندما نقول أصالة التخير من شروطها أنها لا تجري إلا بين المحظورين، وهذان المحظوران أعني بهما خصوص الوجوب والحرمة، فلا تجري بين الوجوب والاستحباب، أو بين الحرمة والكراهة، أو بين الإباحة والوجوب أو الحرمة من جهة أخرى، فقط وحصرا تجري في مورد دوران الأمر بين المحظورين أي بين الوجوب والحرمة. هذا من جهة. من جهة أخرى سيأتي إن شاء الله تعالى أنها تجري في الوجوب والحرمة سواء كان توصليين أو تعبديين، وإن كان ما سيذكره المصنف من جريانها أو جريان أصالة التخير في خصوص التوصليات، وسيأتي تفصيل الكلام فيها. هذا أيضا جهة أخرى. جهة أخرى تارة يكون متعلق واحد كالاستعاذة مثلا، دار أمرها، هذه الاستعاذة دار أمرها بين كونها واجبة، الاستعاذة قبل البسملة في الصلاة عندما تكبر وتريد أن تشرع بالقراءة، هذه الاستعاذة دار أمرها بين كونها واجبة باعتبار ربما كونها جزءا من القراءة وهي سابقة إلى البسملة فتكون واجبة، وربما نحتمل حرمتها من جهة أنها شنو كلام آدمي، هذا من باب الفروض يعني أفترض. فدار أمر الاستعاذة قبل القراءة بين كونها واجبة لفرض أنها جزءا من القراءة، أو أنها محرمة لفرض أنها شنو من غير كلام الله ومن غير القرآن ومن غير القراءة فتكون كلام آدمي، إذا لم تكن قراءة إذن هي شنو كلام آدمي. فدار أمرها بين الوجوب وبين الحرمة. نلاحظ دار أمر شيء ما بين وجوبه وبين حرمته. نلاحظ أن متعلق الوجوب ومتعلق الحرمة هو شنو واحد وهي الاستعاذة. إذن على ما سيأتي أن المصنف عندما يقول أصالة التخير تجري عند الدوران بين المحظورين أراد في ذلك فيما إذا كان متعلق الوجوب ومتعلق الحرمة شنو واحدة، لا ما إذا كان متعلق الوجوب شيء ومتعلق الحرمة شيء آخر. مثاله كما لو نذر نذرين ودار أمر أحدهما بين كونه واجبا والنذر الآخر نذر محرم، فنجد أن متعلق الوجوب شيء ومتعلق الحرمة شيء آخر، ولكن لا نعلم في الخارج أي من هذين النذرين هما متعلق الوجوب وأي من النذر الآخر هو متعلق الحرمة. فعلى كل حال أصالة التخير حقها أن يكون عنوانها كالتالي، دوران الأمر، اتقف وياي، دوران الأمر بين من وبين من؟ بين الوجوب والحرمة. بهذا القيد حتى أخرج من، يعني ايش راح يكون عنوان المسألة؟ دوران الأمر بين الوجوب والحرمة. إنما قلت بين الوجوب والحرمة خصصت دوران الأمر بين الأحكام الإلزامية وخرجت الأحكام غير الإلزامية، لأن الأحكام غير الإلزامية مورد للبراءة، لأن لو دار الأمر بين حكم إلزامي وغير حكم إلزامي بالكلمة يكون المورد شكة التكليف. الآن لو دار الأمر بين حكم إلزامي وحكم غير إلزامي، بين الوجوب والاستحباب، بين الحرمة والبراءة، ألا يكون ذلك شكا في التكليف أو لا؟ ألا يكون ذلك شكا في التكليف؟ وقد تقدم منا في المباحث السابقة أن أصالة البراءة إنما تجري في مورد الشك في التكليف. واضح؟ إذن مسألتنا تكون بالعنوان التالي: دوران الأمر بين الوجوب والحرمة. بعد مثل قيد آخر في التوصليات، بعد مع وحدة المتعلق. أي متعلق؟ متعلق الوجوب والحرمة. إذن في ما سيأتي من مباحث نناقش دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في التوصليات إذا كان متعلق الوجوب والحرمة واحدا. هذا هو عنوان المسألة. بعد هذه المقدمة نقول: دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، هل هناك أصل في المقام؟ هل هناك ما يعول عليه ليكون وجها في المسألة؟ يعني الآن جنابك فقيه مكلف، واجهتك حالة، واجهتك الآن في الصلاة وشككت أن البسملة أو أن الاستعاذة السابقة للبسملة هل هي واجبة فيتعين الإتيان بها، أو هي محرمة فيتعين تركها، فدار الأمر بين الفعل وبين الترك. الفعل هو شنو؟ مقتضى الوجوب، والترك هو مقتضى الحرمة. شوي بالك أمي. فدوران الأمر بين إتيان الفعل وبين تركه، هل هناك أصل في المسألة يعول عليه أو لا؟ في المسألة وجوه، ذكر المصنف خمسة وجوه في المسألة، أو بالأحرى خمسة أقوال، وجوه أو أقوال. الرأي الأول أو القول الأول هو جريان البراءة عقلا وشرعا عن الوجوب وعن الحرمة، فلا نبني على وجوب البسملة كما لا نبني على حرمتها. والدليل في ذلك، دليل جريان البراءة الشرعية والعقلية ما هو؟ قال: أما جريان البراءة العقلية فلأننا لا علم لنا بالوجوب حسب الفرض، عندنا علم إجمالي وليس علم تفصيلي، لا علم لنا تفصيلا بالوجوب حسب الفرض، دار الأمر بين الوجوب والحرمة، فلا علم لنا تفصيلا لا بالوجوب ولا بالحرمة. التفت لي. فإذا لم يكن لدينا علم بالوجوب جرت البراءة عنه، لأنه عدم العلم هو أي عدم البيان، فتجري البراءة العقلية بلا معارض ولا مانعين. وكذلك الحال تجري البراءة العقلية عن من؟ عن الحرمة. فإذا جريان البراءة العقلية عن الوجوب والحرمة لعدم البيان، عدم العلم بالوجوب والحرمة. وأما جريان البراءة الشرعية في المورد، وذلك لشمول من ولانا؟ لشمول أدلة البراءة الشرعية، أي الأدلة من الأحاديث الواردة للمورد بلا مانع، لأن لو كان هناك مانع من جريان البراءة مالكين من العقلية أو الشرعية لكان على المولى شنو؟ بيانه. وعدم بيان المانع العقلي أو الشرعي في المورد كاشف عن عدم وجوده، فتجري البراءة الشرعية والعقلية في المورد. هذا هو الرأي الأول مع دليله. الرأي الثاني يقولون نبني على تقديم أحدهما تعيينا وهو الحرم، أي بعبارة أخرى بطريقة أخرى نقيمها أنه كلما دار أمر المسألة بين الوجوب والحرم حسب الفرض دوران الأمر بيننا وبيننا. لا تنسى عنوان المسألة، شنو عنوان المسألة؟ دوران الأمر بين الوجوب والحرم. يقول إنما يكون في هذا المورد تعيين تقديم أحدهما. ومن هو أحدهما؟ هل نقدم جنبة الحرمة جانب الحرمة أو جانب النهي، العفو جانب النهي والحرمة أو جانب الوجوب والإلزام، أيهما نقدم؟ قيل أنه نقدم جانب الحرمة. ليش نقدم جانب الحرمة؟ لأن ترك المفسدة أولى من جلب المنفعة كما قيل. إذن الرأي الثاني هو تقديم أحدهما تعيينا، أي تقديم جانب الحرمة على نحو التعيين والإلزام على تقديم جانب الأمر. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث هو التخيير بينهما شرعا كالتخيير بين الخبرين المتعارضين. إن شاء الله سيأتي في مباحث التعارض أن هناك رأيا يقول إذا تعارض الخبران نقدم أيهما شاء. طبعا إذا تعارض الخبران المتكافئان، ها، مو أن يكون أحدهما شنو ذا مزية دون الآخر، وإلا لو كان أحدهما ذا مزية على الآخر قدم ذو المزية على غيره. إنما فرض كلامنا إذا لم يكن لأحدهما شنو مزية على الآخر، أي في فرض التكافؤ والتساوي. على كل حال الرأي الثالث يقول أننا إنما نكون نخير شرعا بين تقديم جانب الوجوب فنعمل به أو تقديم جانب الحرمة ونعمل به، قياسا على ماذا؟ قياسا على الخبرين المتعارضين. فإن في الخبرين المتعارضين من يقول بليشنو بجواز التخير أو بلزوم التخير بينهما. هذا هو الرأي الثالث. الرأي الرابع قال نبني على التخير عقلا، التخير بين الوجوب والحرمة عقلا والتوقف في مقام العمل. يعني عقلا ماذا نبني؟ على التخير بين الوجوب والحرمة، هذا في مقام حكم العقل. أما في مقام العمل ما هو يعبر عنه في مقام الإثبات، فالتوقف وعدم البناء على الحكم لا واقعا ولا ظاهرا. أعيد الرأي الرابع. الرأي الرابع يبتني على ماذا؟ التخيير عقلا بين الوجوب والحرمة والتوقف شنو مولانا في مقام العمل، لا حكم ظاهري ولا حكم واقعي، فيكون هناك توقف في المسألة. الرأي الخامس والأخير، التفت لي أريد أن تلتفت إلى الرأي الخامس، هو يشبه الرأي الرابع في جهة ويختلف معه في جهة أخرى. شنو كان الرأي الرابع؟ التخيير عقلا والتوقف في مقام العمل. الرأي الخامس، شوف جنبة الإشراك بينه وبين الرأي الرابع، هو التخيير عقلا ولكن في مقام العمل أطبق الإباحة في المقام، فأطبق الإباحة أي تجري أصالة الإباحة شرعا. إذن عقلا ما هو الحكم؟ شوف ذاك عقلا التخير وهذا عقلا شنو؟ الرأي الرابع عقلا ما هو؟ التخير. وهذا الرأي الخامس عقلا أيضا التخير، لكن الرأي الرابع شرعا شنو؟ شرعا التوقف. وهنا شرعا أصالة الإباحة. هاي هي الآراء أو الوجوه أو الأقوال الخمسة. نستعرض الآن بصورة موجزة. الرأي الأول جريان البراءة العقلية والشرعية، الثاني هو شنو؟ تعيين أحدهما وهو الحرمة، الثالث التخيير بينهما شرعا على وزان التخيير بين الخبرين المتعارضين، الرأي الخامس التخيير عقلا مع شنو مولانا؟ مع التوقف شرعا أو رأسا كما يعبر عنه المصنف، خامسا التخيير عقلا مع الإباحة شرعا. هذه هي الوجوه الخمسة. اختار المصنف الوجه الأخير اللي هو شنو الوجه الأخير؟ البراءة، العفو، التخيير عقلا مع التخيير شرعا، البراءة عقلا، العفو، التخيير بين الوجوب والحرمة عقلا مع إجراء أصالة الإباحة شرعا. قبل ما ندخل بالتفاصيل، المصنف اختار الوجه الأخير. تقدر الآن من خلال قراءتك وملاحظتك للمسألة تجزئ رأي المصنف إلى كم جزء؟ إلى كم دعوة؟ إلى دعوتين. الدعوة الأولى إجراء التخيير بحكم العقل، الدعوة الثانية إجراء أصالة الإباحة شرعا. فيحتاج المصنف إلى دليلين، لأن أدى بالحقيقة دعوتين. دعوة شنو؟ التخيير العقلي والإباحة الشرعية، فإلى دعوتين. أما دليل الدعوة الأولى فوذلك لأنهما حيث كانا متساويين حسب الفرق، لأنهم لازم متساويين، لأن لو كان لأحدهما مزية لقدم على الآخر بلا إشكال، حيث إنهما متساويان حسب الفرق، فتقديم أحدهما على الآخر ممتاز، يستلزم تقديم أحدهما على الآخر، يستلزم ترجيحهم بلا مرجح، فلا أستطيع أن أقدم لا جانب الحرمة على الوجوب، وكذا لا يصح تقديم جانب الوجوب على الحرمة، لأن تقديم أحد المتساويين على الآخر يستلزم الترجيح بلا مرجح. فمنعا للوقوع من هذا المحظور نقول أن العقل يحكم بالتخيير بينهما. واضح؟ هذا دليل الدعوة الأولى، يعني تابعني. دليل الدعوة الثانية هو شمول أدلة الإباحة، كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه، فإن هذا الدليل وغيره شامل للمورد. أي مورد؟ دوران الأمر بين الوجوب والحرمة. فهذا أي هذا الحديث وغيره مما يشمل المورد، وبالتالي لا مانع من جريان الإباحة شرعا، ولا مانع من جريان الإباحة عقلا أو شرعا، لأن لو كان هناك مانع من جريان البراءة والإباحة في هذا المورد لكان على المولى بيانه، عدم بيانه يكشف عن عدم وجود المانع. بعبارة أخرى أن المقتضي لجريان الإباحة موجود. شنو المقتضي؟ وجود الأدلة بين أيدينا، أدلة كل شيء لك إلى آخره، فالمقتضي موجود، والمانع مفقود. لأن هو شنو المانع؟ المانع من جريان الإباحة ما هو المانع؟ لو شوفها بدوية، تدرون شوفها البدوية لا تجري إلا بعد الفحص، والمفروض أنه أنا فاحص يلا وصلت إلى هذا المورد، أو أن يكون هناك شنو مولانا؟ علم إجمالي، وما أدي في المورد علم إجمالي، واضح؟ فالمانع من جريان البراءة ما موجود. أو بعبارة أخرى إذا كان المورد شوفها محصورة وليس المورد شوفها محصورة، تدرون البراءة والإباحة لا تجري وين؟ لا تجري في موارد الشبهة المحصورة، العلم الإجمالي المقرون بالشبهة المحصورة، فإذا لا يوجد هناك لا مانع لا عقلي ولا شرعي من جريان البراءة. ثم تعرض المصنف إلى توهم نذكره إن شاء الله تعالى. فصل. عنوان الفصل هو أصالة التخيير. قال المصنف: إذا دار الأمر بين وجوب شيء وبين حرمته. طبعا هذا بالأحكام الإلزامية، يعني نقدر الآن نجعل العنوان، ما هو عنوان المسألة؟ دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في التوصليات مع وحدة المتعلق. دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في التوصليات مع وحدة المتعلق. ترى هاي كلها راح ناخذهن، هاي الألفاظ، دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في التوصليات مع وحدة المتعلق. قال: إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته، كدوران أمر الاستعاذة قبل البسملة بين كونها واجبة وهي جزء من القراءة، وبين كونها حرام لكونها من كلام الآدمي، فوقع الشك ولا يوجد هناك دليل وحجة يدل على أنها واجبة أو يدل على أنها محرمة، فدار أمرها بين الوجوب وبين التحريم، فليس لدي علم تفصيلي بوجوبها، كما أنه ليس لي عندي علم تفصيلي بحرمتها، وإنما عندي علم إجمالي بمن على أحدهما، إما الوجوب أو الحرمة. قال: لعدم، هذا تعليل للدوران، لعدم نهوض حجة، حجة يعني دليل، على أحدهما أي على الوجوب والحرمة تفصيلا، ما عندي علم تفصيلي أن البسملة هل هي واجبة فأأتي بها أو أنها حرام فأتركها، بعد نهوضها أي نهوض الحجة والدليل على ماذا؟ عليه أي على الوجوب أو على الحرمة إجمالا، يعني قام الدليل على أنها واجبة أو حرام. طبعا الدليل من الخارج، جاء دليل على أنها واجبة أو حرام، فهل أرجح جانب الحرمة أرجح جانب النهي؟ أتخير بينهما؟ قال: ففيه أي في هذا الدوران بين المحظورين وجوه أو أقوال أو آراء. الوجه الأول: الحكم بالبراءة أي البراءة عن الوجوب والحرمة، عقلا أي بحكم العقل، ونقلا أي بحكم الشرع، يعني بعبارة أخرى تجري البراءة العقلية والبراءة الشرعية في المورد. أما البراءة العقلية فلشمول قاعدة قبح الأثار بلا بيان، حيث أنه لا يوجد هناك بيان لا على الوجوب ولا يوجد هناك بيان على ماذا؟ على الحرمة، فتكون قاعدة قبح العقاب جارية. قاعدة قبح العقاب تنتج براءة عقلية لو شرعية، قاعدة قبح العقاب بلا بيان هل تنتج براءة عقلية لو شرعية؟ عقلية، واضح؟ كما أنها تشملها أدلة البراءة الشرعية بلا معارض ولا مانع من ذلك عقلا ونقلا. الدليل الأول، هذا احنا كلامنا هسه بالوجه الأول، لعموم النقل، عموم النقل هذا الدليل على البراءة الشرعية، عموم النقل أي لعموم الأدلة الدالة من الشارع، النقل يعني الأدلة الشارع، عموم الأدلة الدالة من الشارع، فيها عموم، فيها إطلاق، بإطلاقها وعمومها شامل لهذا المورد، عندما قال: كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه، أو حتى تعرف الحرام فتدعه، تشمل هذا المورد. إذن عموم النقل وعموم الأدلة الشرعية، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على البراءة العقلية: حكم العقل بقبح المؤاخذة وقبح العقاب. على ماذا العقل يحكم؟ يقبح العقاب على ماذا؟ على خصوص الوجوب، أي على الوجوب المعلوم، والحال هل أن الوجوب معلوم أو لا؟ سؤال. العقل عندما يحكم بالمؤاخذة، يحكم بالإثم، يحكم بالتجريم، بالعقوبة، يحكم العقل بمؤاخذة العبد على ماذا؟ على مخالفة ماذا؟ خصوص الوجوب. هذا كلامنا لو لا، يعني الوجوب المعلوم. أما إذا لم يعلم الوجوب، هل العقل يؤاخذ العبد على ترك الوجوب غير المعلوم أو لا؟ شو تقول قاعدة قبح العقاب؟ بلا علم، بلا بيان، بلا قطع، بلا جزم، بلا يقين، ما شئت فعبر. مو هذا كلام سابق تقدمه؟ إذا العقل يؤاخذ، بين قوسين لا تجري البراءة العقلية، نفس العبارة، لا تجري البراءة العقلية، أو قل العقل يؤاخذ على خصوص الوجوب المقطوع والمحرز والمتيقن. والحال هل عندنا يقين بالوجوب؟ هل عندنا يقين بالحرمة؟ إذن المؤاخذة تجري أو لا تجري؟ لا تجري، لأن المؤاخذة تجري على ماذا؟ على مخالفة الوجوب المعلوم. العبر عن المصنف خصوص الوجوب، خصوص الوجوب يعني الوجوب المعلوم، وخصوص الحرمة أي الحرمة المعلومة. قال وحكم العقل بقبح المؤاخذة على ماذا؟ على خصوص الوجوب أي على الوجوب المعلوم. وبعد أول الحرمة يعني ومخالفة خصوص الحرمة يعني وقبح المؤاخذة على مخالفة خصوص الحرمة للجهل به. هذا تعليل لقبح المؤاخذة. ليش العقل يقبح مؤاخذة العبد إلا على الوجوب المعلوم؟ قال للجهل به. به بمن؟ بخصوص الوجوب أو خصوص الحرمة؟ بعبارة أخرى راح تكون عبارتنا حتى أوضح، للجهل به أي للجهل بالوجوب المعلوم والجهل بمن؟ بالحرمة المعلومة. فإذا كان الوجوب المعلوم غير محرز والحرمة المعلومة غير محرزة، هل تجري البراءة العقلية أو لا تجري؟ تجري. ليش تجري؟ لأن البراءة العقلية تجري في مورد شنو؟ عدم وجود البيان، والبيان غير موجود والعلم غير موجود. طبعا البيان بمعنى العلم. هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني، ووجوب الأخذ بأحدهما تعيينا. يعني الرأي الثاني يقول، أو الوجه الثاني، يتعين أن نأخذ بأحدهما تعيينا. من هو أحدهما تعيينا؟ سيأتي إن شاء الله في نهاية المبحث، وهو الحرمة. ليش؟ لأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، فيتعين الأخذ بمن؟ بأحدهما تعيينا، وهو التحريم. هذا هو الرأي الثاني. قال أو تخييرا، تخييرا شرعيا، أو أن لنا أن نتخير بينهما تخييرا شرعيا. على وزان من قلنا؟ على وزان الخبرين المتعارضين، كما أن الشارع دل، مهج أدنى العبارة إن شاء الله سيأتي في باب التعارض، بأيهما أخذت وسعك، أو ما معناها، يعني أنه لك الحق أن تأخذ بأيهما أخذت، أو تخييرا. هذا الرأي الثاني. الرأي الرابع، الرأي الرابع بدعوين. الرأي الرابع، الدعوة الأولى بالرأي الرابع، والتخيير بين الترك، ترك عن الحرم، والفعل وهو الوجوب عقلا لا شرعا، مع التوقف عن الحكم شرعا رأسا. رأسا يعني لا حكم ظاهري ولا حكم واقعي. إذن العقل يحكم بالتخيير والشرع يحكم بالتوقف. التوقف ترى بالمناسبة يعني لا أخذ لا بالوجوب ولا أخذ بالحرمة، فألتم الدليل آخر. هذا هو الرأي الرابع. الرأي الخامس الذي تبناه المصنف تقريبا في جنبه مع الرأي الرابع، اللي هو شنو؟ التخيير عقلا والإباحة شرعا. أو هذا أو الرأي الخامس والأخير، أو مع الحكم عليه إيش راح يكون الرأي الخامس؟ التخيير بين الترك والفعل عقلا مع الحكم عليه بالإباحة أي البراءة شرعا، هذا هو الرأي الأخير للمصنف. قال أوجهما أوجهها أي أوجه هذه الوجوه، هو الوجه الخامس الأخير اللي بيه كم دعوة؟ قلنا دعويين، الدعوة الأولى التخيير عقلا بين الفعل والترك والإباحة شرعا، نجي لنا وحدة وحدة. دليل الأولى هو شنو؟ الإباحة، لأن تقديم وترجيح أحدهما على الآخر ماذا يستلزم؟ ترجيحهم بلا مرجح، فالعقل يحكم بالتخيير بينهما. أما شرعا فماذا بنينا؟ على الإباحة، وذلك لشمول أدلة شنو؟ الإباحة والبراءة لمثل المقام. لعدم، هذا دليل الوجه الأخير ودليل الدعوة الأولى، لعدم الترجيح بين الفعل وهو الوجوب بالترك، يعني ما عندنا مرجع عقلي بينهما لفرض أنهما متكافئان ومتساويان، فترجيح أحدهم على الآخر يستلزم ترجيح بلا مرجح، فمنعا لذلك المانع أي ترجيح أحدهما بلا مرجح نقول بالتخيير بينهما. هذا دليل الجزء الأول. لا، هذا وجه استحساني بدليل سيأتي إن شاء الله في نهاية الليل. لا، هي مو قاعدة عقلية. ليش؟ القاعدة العقلية كما تعرفون سيدنا لا تقبل التخصيص، صحيح لو لا؟ القاعدة العقلية لا تقبل التخصيص. أنا راح أعطيك فد مورد واحد فيه مخصص، طبعا يكفي في نقص القاعدة شنو؟ لو دار الأمر بين إنقاذ غريق والتصرف في أرض الغير، إنقاذ الغريق واجب لو مو واجب؟ واجب. التصرف في أرض الغير مو حرام؟ أيهما يقدم؟ زين، هنا مو قدمنا الواجب؟ أجرينا قاعدة دفع المفسدة أو لا من جبل المنفعة؟ ما أجريناها. فإذا قدمنا جانب المصلحة على ماذا؟ مصلحة للوجوب على دفع المفسدة، فإذا هذه القاعدة تنخرم، وإذا انخرمت القاعدة العقلية فإذا هي لا تكون قاعدة. تدرون أحكام العقل لا تقبل الاستثناء والتفصيل والتقييد. والشمول، هذا دليل الجزء الثاني، وشمول مثل حديث كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام له أي للمورد، يعني مورد دوران الأمر بين المحظورين، ولا مانع عنه أي عن شمول الحديث للمورد عقلا ولا نقلا، يعني لا مانع لا عقلي ولا شرعي. لأن ما هو المانع العقلي المتصور حسب الفرق؟ ما هو المانع العقلي؟ ما هو المانع العقلي؟ المانع العقلي أن البراءة لا تجري في مورد الشبهة المحصورة، تذكرون البراءة تجري لما تجري في مورد العلم الإجمالي المقرون بالشبهة المحصورة، لا تجري البراءة منذ التقدمة، البراءة لا تجري في موارد العلم الإجمالي المقرون بالشبهة المحصورة، وهو ليس المورد شبهة محصورة، إذن ماكو مانع عقلي. أما المانع الشرعي فإذا تذكرون هو شنو؟ الشبهات البدوية، وهو ليست شبهة بدوية، ولا مانع عنه عقلا ولا نقلا. وقد عرفت، ها هنا هذا وقد عرفت إشارة إلى توهم، تفتلي حاصل التوهم. طبعا التوهم بس بالكم يمي على الجزء الثاني. من هو الجزء الثاني من الدعوة؟ شنو الجزء الثاني؟ الإباحة شرعا. حاصل التوهم كيف تجري الإباحة مع وجود الحكم الواقعي وهو إما الوجوب أو الحرمة، وهذا الوجوب أو الحرمة كما يقتضي موافقة عملية، عملية يعني فعل أو ترك، كذلك يقتضي موافقة التزامية قلبية. لا، هذا راح يرجعنا وين المصنف؟ بس وياي اللي بقال الدرس وين راح يرجعنا؟ يوم مباحث القطع، تذكرون المبحث الخامس من مباحث القطع، انهم بعضهم اشترط الموافقة الالتزامية اي عقد القلب، يعني يكون انت من تعمل بالاضافة الى الموافقة العملية من وجوب او ترك. ماذا يتحتم علينا؟ سابقا قلنا اقوى شرعي الموافقة الالتزامية وهو عقد القلب، وقد نفينا ذلك الوجه. هل تجب الموافقة الالتزامية اي عقد القلب؟ لا تجب، مجرد العمل مقرونا بقصد القربة اذا كان عبادة، واتيان العمل ولو مجرد من قصد القربة اذا كان شنو؟ توصلية، فلا يحتاج الى عقد القلب. هنا المتوهم ماذا يقول؟ يقول اذا ادريت البراءة شرعا، شنو معنى؟ معنى انت نفيت الحكم الواقعي، فكما ان الموافقة العملية مطلوبة ماذا تحتاج؟ الى موافقة التزامية. وهل هنا موافقة التزامية مع وجود الاباحة؟ الاباحة ماذا تنفي؟ اباحة هو الترك، مو الاباحة هو المحايد، يعني قصدي مو ترك بمعنى الترك عن الحرام، قصدي انت في حل وسعة عن العمل، فبالتالي كيف تكون هناك موافقة التزامية مع الموافقة العملية في فرض وجود أصالة الحل؟ أصالة الحل لا تنسجم مع ماذا مولانا؟ لا تنسجم مع الموافقة الالتزامية. قلت هذا رد التوهم، قد تقدم منا في مباحث القاط أنه لا تجب الموافقة الالتزامية، تقدم هناك أنه لا تجب الموافقة الالتزامية، هذا الرد الأول. الرد الثاني، ولو سلمنا أن الموافقة الالتزامية واجبة فيكفينا الموافقة الالتزامية الإجمالية، وهي ممكنة أو غير ممكنة. عيد العبارة، المتوهم ماذا يدعي؟ يدعي إذا أجريت الإباحة بعد الموافقة الالتزامية تجري لو ما تجري؟ أنت أولا مطلوب من عندك الموافقة العملية لو ما مطلوب؟ الأحكام تتطلب موافقة عملية، عملية موافقة عملية لو لا تتطلب؟ أكيد تتطلب، وشوية تعبت بس بعتم يمي. الأحكام الإلزامية، أنا مو عندي دور عن الحكم بين من وبين من، بين حكمين إلزاميين إلزاميين، هذا الحكم الإلزامي يتطلب أو لا يتطلب موافقة؟ لأن هو الواقع لو الوجوب لو الحرمة، يعني الواقع لابد أن يكون هناك حكما واحدا وهو حكم إلزامي أو ليس إلزاميا. كيف إلزاميا؟ هذا الحكم الإلزامي وجوب كان أو تحريم، تفت إلى الإشكال، ألا يتطلب موافقة عملية أو لا يتطلب موافقة عملية؟ موافقة العملية فعل أو ترك. زين، هذه الموافقة الالتزام العملية ماذا تحتاج؟ إلى موافقة التزامية، بناء على من يقول بلزوم من؟ بلزوم الموافقة الالتزامية. الموافقة الالتزامية يعني عقد القلب، بس وياك خاف أذكر كلمة الموافقة الالتزامية، ماذا أريد من الموافقة الالتزامية؟ يعني إذا أتيت بالفعل، إذا أتيت بجانب الفعل وهو الوجوب، فيحتاج بالإضافة إلى إتيان العمل ماذا؟ عقد القلب على إتيان والوجوب. وإذا أردت أن تترك شيء، هاي موافقة عملية لو موافقة عملية، ماذا تحتاج؟ إلى عقد القلب على تركه. هاي المعبر عنها بمن مولانا سابقا أخذناها بالموافقة الالتزامية. فيقول هذا المستشكل إن الحكم الواقعي لا يخلو إما أن يكون وجوب أو حرم، حكم الواقع مع وإن كان مرددا وإن كان مجملا، لكن لا يخلو إما أن يكون وجوب أو تحريم. هذا يحتاج أو لا يحتاج إلى موافقة عملية؟ يحتاج إلى موافقة عملية، والموافقة العملية ماذا تحتاج؟ إلى موافقة التزامية. فأنا سؤال استنتاج، فأنا وكيف يحصل لك موافقة التزامية بالفعل أو موافقة التزامية بالترك مع وجود من؟ مع وجود أصالة الحيل وأصالة البراءة التي ادعاها المصنف. فهذا يستشكل على المصنف، يقول مع إجراءك البراءة والحل والإباحة لا يمكن إتيان ماذا؟ ما لا يمكن إتيان من الموافقة الالتزامية مقرونة بمن؟ بالموافقة العملية. أباقي واضحة لو عيسى شوفكم سخنتوا مع إجراء الإباحة من قبل المصنف بعد لا يمكن تحصيل من مولانا تحصيل الموافقة الالتزامية التي هي شرط في صحة العمل بالإضافة إلى مولانا إلى الموافقة العملية. هذا هو حاصل الإشكال. حاصل الرد أولا أول الكلام نحن لا نقول بلزوم الموافقة الالتزامية وتمام الكلام موجود رافع مباحث القطع المبحث الخامس تقدم منا أن الموافقة الالتزامية غير مطلوبة. هذا الكلام صحيح لو مو صحيح؟ صحيح. هذا هو الرد الأول. الرد الثاني على التوهم ولو سلمنا راح أسلم أن الموافقة الالتزامية مطلوبة لو سلمنا فتكفي الموافقة الالتزامية الإجمالية وهي في المقام ممكنة أو غير ممكنة؟ ممكن. أولا هي غير مطلوبة الموافقة الالتزامية هذا الرد الأول. الرد الثاني ولو سلمنا أنها واجبة ومطلوبة فالموافقة الالتزامية الإجمالية هنا ممكنة أو غير ممكنة؟ ممكنة. فلا مانع من الإتيان بالموافقة الالتزامية الإجمالية حسب الفرض. هذا انتهينا من التوهم. نجي إلى توهم صغير نقول هذا التوهم على ماذا؟ هذا إشكال إن قلت هذا إن قلت على الجواب الثاني. من هو الجواب الثاني؟ لا يتابعني. من هو الجواب الثاني؟ لو سلمنا بلزوم الموافقة أو بوجوب الموافقة الالتزامية فالالتزامية الإجمالية ممكن أو غير ممكن قلنا ممكن. هسه راح واحد يجي يشكل على ما ذكرنا أخيرا نقول لا إذا وجبت الموافقة الالتزامية فإن الإجمالية منها لا تكفي. وقال المصنف أخيرا لو سلمنا بوجوب الموافقة الالتزامية فيكفينا الموافقة الإجمالية وهي شنو؟ وهي ممكنة. هذا المستشكل يقول لا إذا وجبت الموافقة الالتزامية فالموافقة الالتزامية الإجمالية لا تكفي بل الواجب علينا الموافقة الموافقة الالتزامية التفصيلية لأنه في الواقع العلم معلوم لا ما معلوم في الواقع الحكم معلوم أو غير معلوم؟ معلوم فيحتاج إلى موافقة تفصيلية. أجابه المصنف بجوابين هذا الإشكال الأخير أجابه المصنف بجوابين. الجواب الأول كيفت لي إن القول بلزوم الموافقة الالتزامية التفصيلية مع عدم العلم لا بالوجوب ولا بالحرمة يستلزم التشريع المحرم. ليش هذا المورد؟ يا مورد دوران الأمر بين الوجوب والتحريم. حتى لو قلنا بلزوم الموافقة الالتزامية أي موافقة التزامية مطلوبة في المورد؟ هل الموافقة الالتزامية التفصيلية أو الإجمالية وليش؟ وياي أنا المصنف يقول التفت لي سلمت أن الموافقة الالتزامية مطلوبة هذا المورد يا مورد دوران الأمر بين الوجوب والتحريم. قلنا أيها المكلف أيها الفقيه تلتزم بمن؟ بلزوم الموافقة الالتزامية. هذا المورد تقدر تلتزم بالموافقة الالتزامية التفصيلية لو ما تقدر؟ تقدر لو ما تقدر؟ ما تقدر. ليش؟ لأنه إذا التزمت بالموافقة الالتزامية التفصيلية أنت الآن هل تستطيع أن تلزم وتقطع عندما تأتي بالوجوب أنه هو فعلا وجوب؟ ألا يحتمل أن يكون الفعل حرام؟ عندك علم تفصيلي بالوجوب؟ عندك علم تفصيلي بالحرمة؟ لو ما عندك علم تفصيلي إذا ما عندك علم تفصيلي لا بالوجوب ولا علم تفصيلي بالحرمة، فكيف تأتي بالموافقة الالتزامية التفصيلية؟ ألا يحتمل أن تلتزم موافقة التزامية تفصيلية بالوجوب والواقع هو شو يكون؟ حرمة. ألا يستلزم ذلك التشريع المحرم؟ إذن أجاب المصنف بجوابين. الجواب الأول أننا حتى لو قلنا بلزوم ووجوب الموافقة الالتزامية في هذا المورد بهلال، من هو المورد؟ يا مورد دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، فإن الموافقة الالتزامية التفصيلية غير ممكنة في المقام. ليش غير ممكنة؟ لاستلزامها التشريع المحرم. شنو التعليل إلها؟ وذلك لعدم العلم التفصيلي لا بالوجوب ولا بالحرمة. فإذا لم يكن هناك علم تفصيلي لا بالوجوب ولا بالحرمة، فكيف تلتزم التزاما تفصيليا؟ هذا هو الرد الأول. الرد الثاني أنه لا دليل لا من العقل ولا من النقل على لزوم الموافقة الالتزامية التفصيلية. واضح إن شاء الله؟ وقد عرفت هذا الجواب، هذا الإشكال الأول. وقد عرفت أنه لا تجب موافقة الأحكام الشرعية التزاما، أي الالتزام القلبي وعقد القلب بالأحكام الشرعية. هذا الرد الأول على التوهم الأول. التوهم الأول واضح أنه كما وجبت الموافقة العملية فنحتاج إلى موافقة التزامية. الرد الأول أنه لا دليل على الموافقة الالتزامية لا من العقل ولا من الشرع. الرد الثاني ولو وجب، هذا الرد الثاني، يعني ولو قلنا بوجوب، هذا الرد الثاني على التوهم، ولو قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية فالموافقة الالتزامية الإجمالية ممكنة في المقام وهي تكفي، يعني ماكو مانع من عتها. ولو وجب، هذا الرد الثاني. شنو معنى ولو وجب؟ يعني ولو قلنا بلزوم ووجوب الموافقة الالتزامية فالموافقة الالتزامية الإجمالية ممكنة أو غير ممكنة في المقام؟ ممكنة. لكان الالتزام ها هنا إجمالا، أي الموافقة الالتزامية الإجمالية بما هو الواقع معه، معه أي مع جريان أصالة الإباحة، ممكنة، ماكو إشكال، ممكن جريان يعني الإباحة وفي نفس الوقت نقول بالموافقة الالتزامية الإجمالية. انتهينا. والالتزام التفصيلي، هذا الالتزام التفصيلي دفع توهم. توهم على ماذا؟ وياي تابعتني، هذا التوهم على ماذا؟ على أحسنتم الرد الثاني من المصنف. شنو كان الرد الثاني؟ كفاية الموافقة الالتزامية الإجمالية. هذا استشكل عليه قال لا ما تكفي الموافقة الالتزامية الإجمالية بل نحتاج إلى موافقة التزامية تفصيلية. رده المصنف ردين، أن القول بلزوم الموافقة الالتزامية التفصيلية في هذا المورد يوقعنا في محظور شنو؟ التشريع المحرم. هذا الرد الأول. الرد الثاني ماذا؟ أصلا لا دليل على الموافقة الالتزامية التفصيلية. والالتزام التفصيلي بأحدهما، الالتزام التفصيلي على الموافقة الالتزامية التفصيلية بأحدهما أي بالوجوب أو الحرمة، لو لم يكن، هذا الجواب الأول، لو لم يكن تشريعا محرما، هو أولا التشريع محرم. الرد الثاني لما نهض على وجوبه أي وجوب الالتزام التفصيلي دليل قطعا، أي لا دليل عليه، وقياسه والحمد لله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.